فليس كل من تكلم جلس إليه، لا والله، حتى يعلم من هو. وقد كان السلف رحمهم الله إذا أرادوا أن يأخذوا العلم نظروا إلى الذي يأخذون عنه، فينظرون إلى هديه وسمته وصلاته واستقامته على السنة، فإذا رأوه على ذلك أخذوا عنه، وإن رأوه على غير ذلك أو ناقصا فيه تركوه ولم يأخذوا عنه. وعليك بالذي يفيدك ابتداء وانتهاء، فأما ابتداء فهو الذي يغذوك ويربيك بصغار العلم قبل كباره، ويتدرج بك فيه شيئا فشيئا، فيعطيك اليوم كذا وغدا كذا أعلى منه وبعده هكذا وهكذا، حتى يرتقي بك إلى الثمرة المرجوة. وأما انتهاء فأنت تسأله، إذا ما أردت شيئا سألته فيه فوجدت عنده الفائدة، وجدت عنده النصيحة، والنصيحة لا تكون نصيحة إلا إذا كانت وفق الكتاب وفق السنة النبوية، وإلا إذا لم تكن كذلك فليست بنصيحة، بل هي إذا خالفت الفضيحة كما قال السلف رحمهم الله تعالى. فكم من ضان لنفسه أنه ينصح وهو في الحقيقة يضر، واعتبروا في ذلك برد. ابن قدامة رحمه الله تعالى على أبي الوفاء بن عقيل في كتابه الذي سماه النصيحة، فقال رحمه الله تعالى في فضيحته التي سماها بالنصيحة هكذا يقول: فالذي يجتنب ما عليه أهل السنة ويزعم أنه ينصح هذا في الحقيقة يأتي بالفضيحة. كيف كانت فضيحة؟ كان قبل مستورا بستر الله له، فأبى إلا أن يكشف ستر الله عليه، فيفضح نفسه بكشفه لما هو عليه من المخبوء الذي لا يعلمه عنه أحد، فيسطر فينكشف بذلك. فالشاهد: عليكم بأهل العلم الذين عرفوا بالسنة والذين عرفوا بالنصح والإشفاق والرحمة على الخلق، لأن هؤلاء هم الذين يسلم بإذن الله تبارك وتعالى من يأخذ على أيديهم، فهذا هو الذي ينتفع به، فهؤلاء هم الذين ينتفع بهم، وهم الذين عناهم القائل: تأخذه على مفيد ناصح، فهو مفيد لك في العلم، ناصح لك في العلم، مفيد لك في العلم بتربيتك فيه بصغاره قبل كباره وبتدريجك فيه شيئا فشيئا وهكذا وهكذا، حتى تكون طالب علم يشار إليه بالبنان ثم شيخا بعد ذلك. وناصح عليك مشفق، ناصح لك مشفق عليك، يبتدئك بما تحتاج إليه وإن لم تسأله، وإن سألته انتهيت إلى عالم تجد عنده العلم المفيد لك بإذن الله تبارك وتعالى. فأنا أوصيكم معشر الأبناء الكرام بالاهتمام بهذا الباب، اهتماما تصرفون فيه جل أوقات أعماركم، فإن العبد لا يدري متى ينزل به الأجل. وأنتم ترون في السابق وفي القديم يقولون درس 4 سنين وثلاث سنين ثم بعد ذلك بإذا به عالم، والآن يدرس سنين طويلة لكنك لا تجد عنده شيئا يذكر في مقابل ما أنفقه من العلم من العمر. لماذا؟ لأنه قد اختلفت الطريقة عندهم عن الطريقة عندنا. فالأولون كانوا يهتمون اهتماما نافعا، والآن نحن نهتم بالجمع الذي يقل أو ينعدم منه النفع، فيتدرجون، فإذا بدأوا بالكتاب لا يتركونه حتى ينهونه، مع الحفظ والتفهم، مع الحفظ والتفهم. والآن هذا قل، واعلم أنك في جوابك للناس فضلا عن مناظرتك لأهل الأهوى والبدع الذين يعرضون لك في طريقك لا تنتفع إلا بالمحفوظ، فإذا لم يكن ثم محفوظ فبأي شيء تقاتل؟ إذا لم يكن ثم محفوظ لك فبماذا تجادل عدوك المبطل الذي يورد الشبه عليك ويريد أن يضل الناس في المجامع تقول له انتظر حتى أبحث المسألة؟ ما يصلح هذا. فلا بد من التسلح بالعلم، والعلم هو المحفوظ. إنما علمك ما تحفظه مع فهم وتوق من غلط. فلا بد في الحفظ للشيء من الفهم، والفهم يكون على معرفة معاني هذه العلوم معرفة صحيحة، مع الحذر من المغلوط، الحذر من المغلوط فيها. فبعضهم تجد له شرحا على هذا الكتاب لكن فيه إغلاط، هذا من يبينه لك؟ يبينه لك المدرس إذا درست عليه، ويوفر عليك بدل أن تبحث المسألة في أسبوع ونحو ذلك تجدها عنده في مجلس واحد، في لقاء واحد، في درس واحد، فيبينه لك. فاحرصوا على هذا وفقكم الله، واعلموا أن العمر قصير والعلم كثير، فكيف تستفيد من القصير في الكثير أو في الطويل؟ تستفيد منه بالحفظ للمتون المعتمدة المحققة، والأخذ لها على أهلها الذين يفيدونه، فتحفظ في الاعتقاد متنا شاملا تعرفه وتتفهمه وتعلم ما دل عليه ومحتواه، في الفقه كذلك، في الحديث كذلك، في أصول الحديث كذلك، في أصول التفسير كذلك، في اللغة العربية في نحوا وصرفا كذلك، وهكذا. فلا بد معشر الأحبة من الاعتناء بهذا ومعرفة هذا الباب، يختصر على الطلاب كثيرا من الزمن الذي ينفقونه بما لا يعود عليهم بفائدة في مقابل ما أنفقوه فيه من الوقت. فأنا أوصيكم ونفسي معشر الأحبة بهذا، تنقلبوا بإذن الله تعالى بخير فائدة إلى أهليكم، واعلموا أن الذي تحفظونه هو الذي يبقى، والذي تقرؤونه هو الذي يتبعثر وينتثر. وأحسن ما كان المحفوظ ثباتا كلما كان منظوما، فالمنظوم في الغالب أقوى، ولذلك قيل له منظوم، شبهوه بالعقد الذي ينضم في الخيط في الحبل لا يكاد يخرج منه، فلا ينفصل بعضه عن بعض. وهكذا العلم سلسلة حلقات آخذ بعضها ببعض، ولكن بعض الناس يصعب عليه أحيانا المنظوم فعليه بالمنثور، لكن الغالب أن النظم أدعى إلى الحفظ وإلى المراجعة وأوفر للطالب في اختصار الوقت. فعليكم بهذا، فإنكم إن فعلتم ذلك وفقتم بإذن الله تبارك وتعالى. فمثلا في الاعتقاد تأخذون القواعد الأربع والأصول الثلاثة وكتاب التوحيد والواسطية، هذه حفظ، هذه حفظ لا بد من حفظها، لا بد من حفظها. فإنكم إذا أتقنتم ذلك وقرأتم الشروح على هذه الكتب فإنكم بإذن الله الموفقون. تأتي مثلا إلى الحديث العمدة البلوغ، ثم اقرأ بعد ذلك ما شئت من المطولات، لكن الذي يحتاج إليه الناس في الغالب الاستدلال للأحكام لأجل الأحكام الشرعية، معرفة هذا حلال وهذا حرام وهذا مكروه وهذا مستحب وهذا واجب وهذا واجب. فهذه هي الأحكام التكليفية الخمسة وغالب ما يحتاج الناس إليها. ثم بعد ذلك لا يضيرك أن تحفظ في الكتب الأخرى المطولة ما شاء الله سبحانه وتعالى لك ويسر لك من أن تحفظ. تأتي إلى أصول الفقه لا بد من حفظ متن فيه، فمثلا الورقات نثرا أو نظما للعمريطي مع معرفة مواقع الخلل في هذا، ثم تقرأ بعد ذلك شرحا عليها، وخصوص الشروح التي حصلت من علماء السنة في شرح الشيخ ابن عثيمين وأمثاله رحمه الله تعالى، مختصر التحرير ثم الشرح عليه، وهكذا فإنك تنتفع بإذن الله تبارك وتعالى. ولو طلعت أو طلعت رتبة فأخذت وسيلة الحصول إلى المهمة العلم الوصول للشيخ حافظ رحمه الله فإنك تنتفع نفعا عظيما بإذن الله تبارك وتعالى. ثم تأتي مثلا إلى المصطلح فتأخذ النخبة، نخبة الفكر، ثم شرحها بعد أن تحفظ هذه النخبة المتن الطيب النافع المبارك، شرحها للمؤلف نفسه رحمه الله النزهة، فتتقن هذا الشرح مع المحفوظ الذي قد حفظته، ثم لا يضيرك بعد ذلك أن تقرأ في تدريب الراوي أو في الباعث أو في مختصر علوم الحديث لابن الصلاح رحمه الله تعالى، وله مختصرات كثيرة، أو في التحقيق والإيمان.